أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. أهلاً فيكم مجدداً أصدقائي، مجدداً ودائماً وأبداً مقدمتي ما تخلو من شكري لكم وامتناني وحبي الكبير كبير جداً لكم فعلياً. تعليقاتكم كلها في قلبي كذا أدخلها وأسكر عليها. بقول لكم سر كذا بسيط أسوي دائما قبل أسجل الحلقة، دائما طبعا أشوف ردودكم أثناء الأسبوع وأثناء الأيام، يعني أشوف في تويتر في رسائل البودكاست أو البودكاست، لكن بالذات قبل لا أبدأ الحلقة أخذ دقيقة إلى دقيقتين أدخل على الكومنتس حقتكم وأقراها. حرفياً أحس أني أتشعب كذا، أشرب من حبكم وأشرب 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 حتى أدخل يعني وأمسك المايك بكل حب وأعطيكم بكل طاقتي، إنه أنا أكيد ما أنسى هذا العطاء منكم وما أنسى هذه الكلمات والتشجيع، لكن وقت التسجيل يعني أحب أذكر نفسي، أحب أذكر نفسي إن اللي قاعدين يسمعوا لي ناس يعني فعلا محبة، ناس منصتة، ناس تثق فيك يا أفنان، ناس متشوقة لكلمتك، فأشعر بمسؤولية أكبر، وأيضا كمان أشعر بحماسة أكثر وأشعر بحب أكبر. فهذه صراحة طريقتي يعني في التسجيل لبودكاست كنبة السبت، وربما ممكن لذلك يظهر في صوتي مدى نشاطي وحماستي، مو يعني مو من الحماس اللي دائما أكون فيه، لكن حرفيا أنتم تنعشوني وتسعدوني وتشجعوني، فشكرا شكرا لكم. ما أستغني عن تعليقاتكم ولا أستغني حتى عن توجيهاتكم لتطوير هذا البودكاست والعمل عليه بشكل أفضل إن شاء الله. طبعا ولأول مرة أنا حكمل حلقة، يعني حنكمل من وين انتهينا من الحلقة اللي قبلها اللي هي حلقة تنفس، وهذا شيء جديد علي صراحة، يعني أنا متعود أنه خلاص يلا اللي بعده، هات الموضوع اللي بعده، خلونا نشتغل على شيء آخر. يعني بالعادة أمل يعني عن الحديث بشيء واحد لأكثر من مرة، إلا أنه موضوع القلق اللي حكيته في الحلقة الماضية، موضوع القلق زي ما قلت موضوع مطول جدا يعني، وما كان يكفي أنه يكون في حلقة واحدة ولا أعتقد حيكفي في حلقتين، لكن زي ما قلت أنا ما حتطرق لكل الاضطرابات النفسية، ما أستطيع طبعا، لكن بشكل عام يعني هو اضطرابين أنا كنت أبغى أمسكهم. في الحلقة الأولى تكلمت عن اضطراب القلق العام، في الحلقة هذه بتكلم عن نوبات الهلع اللي هي طبعا أكثر وأكثر شيوعا طبعا، وأنا متأكدة يعني بما أن منظمة الصحة العالمية تقول أنه بين كل 4 أشخاص هنالك شخص يعني مصاب باضطراب نفسي أو يصاب باضطراب نفسي أو على الأقل أعراض نفسية في فترة من عمره، فعلى الأغلب هذا الاضطراب أو هذا العرض على الأغلب يكون نوبات هلع أو نوبة هلع. نوبات الهلع طبعا قبل لا أتكلم فيها معذرة، فقبل لا أبدأ فيها وقبل لا أدخل فيها يعني أو شيخ نأكد اللي ما سمع الحلقة الماضية إن القلق والتفكير والخوف والمشاعر السلبية هي جزء من حياتنا، هي جزء منا، ولذلك من الصعب أننا نقول دعونا نبحث عن حلول لإزالة القلق بشكل كامل. هذا شيء غير طبيعي، وأكدتها في الحلقة الماضية مدى أهمية القلق في حياتنا، يعني القلق هو محرك لنا، القلق يدفنا هذا تأثير جدا علي معلش، فهو يدفنا فعليا هذا القلق لحماية أنفسنا، حماية الآخرين، وأيضا للتقدم في هذه الحياة. فهذا كان حديثنا عن أهمية القلق في حياتنا، وأنه شيء طبيعي وشيء ما نقول ونوخره ولا نشيله إلا لما يكون بدرجة عالية جدا حتى تصل إلى اضطراب، أو حتى على الأقل تصل إلى يعني إلى تعب شديد سواء جسديا أو نفسيا، أو يعني ممكن أنها تؤثر على اللي هي وظائفك يعني اليومية أو حياتك العملية أو حياتك العاطفية، ممكن أنها تأثر عليها. فهنا نبدأ نقول أوكي أنت يا القلق هنا أنت زودت حبتين، كل شيء زاد عن حده انقلب ضده، فأنت زودتها حبتين، تعال إحنا نقننك ونهديك يعني شوية نروق شوية. فحطيت شوية من حلول تعتبر يعني حلول طبعا درسوها، يعني العلم قال هذه الحلول ما هي فقط من عندي، فإن هي التنفس، التأمل، أيضا اللي يسمونها المايندفولنس، أنك أنت تشعر نفسك أنك أنت في المكان هذا وأنت قاعد تسوي هذا الشيء في هذه اللحظة، تذكر نفسك في اللحظة الحالية، لأن عادة الأشخاص القلقين قابعين وعالقين في المستقبل أو الماضي، فينسون كيف يعيشون اللحظة، أو ينسون حتى اللحظة. أنا ما أبغى تعيش اللحظة تسعد فيها وتنبسط، وما عندي مشكلة أنت مزاجك متعكر ولو تبر ما عندي مشكلة، بس على الأقل يكون بالك وراسك وعقلك في هذه اللحظة. أنت قاعد طالع تلفزيون، أنت قاعد طالع تلفزيون، أنت مو فترة في المستقبل اللي هو بعد 15 سنين لما أنت تكون في الجامعة ولا لما أنت تكون في وظيفتك، فإنك أنت تستدعي اللحظة وتناديها وتعيشها في الوقت نفسه، فهذا جدا مهم للناس القلقة حتى قبل لا يخشون في اضطراب كبير زي اضطراب القلق العام. فهذا كان كل حديثنا تقريبا أو السمري أو المختصر للحلقة الماضية، لكن أنا أشجعكم أنكم تسمعونها حتى يكون الحلقة هذه ذو فائدة أكبر، لأنها تقريبا تعتبر تبع لها. على العموم النوبات الهلع، فكرة نوبات الهلع، وأنا على طول بدخل أتكلم عن نوبات الهلع لأني أنا أبغى أحكي عن قصة شخصية حصلت لي في نوبات الهلع هذه. طبعا مجددا الأعراض النفسية، الأمراض النفسية هي ليست بضعف، هي ليست بانكسارة، هي ليست عيب، هي ليست غلط، هي ليست جنون، هي ليست أي فكرة سلبية عن الأمراض أو الأعراض النفسية. بليز أتمنى منكم في هذا البودكاست تبدأون تزيلونها على جنب كذا، وتعترفون بأعراضكم، بأمراضكم، باضطراباتكم، مو لازم تقولونها بصوت عالي ونجي نصفق لكم، ما يهم هذا الأمر، ما يهم أنك أنت تقولها بصوت عالي وأنا لا أخجل من مرضي، لا، المهم أنك أنت في جواتك تدرك هذا المرض وتدرك أنه مرض، وتعي تمام يعني الوعي أنه له علاج يا رب لك الحمد، وأنك أنت إذا استمرت على العلاج وحاولت أنك تكون ملتزم بالعلاجات وبطبيبك والعيادات والخطة العلاجية، بإذن الله أنت بتكون مجرد رحلة وتصل في بإذن الله إلى نهايتها، إلى ما تريد أو كيف ما تريد. فالقصة اللي أنا بحكي عنها، يعني ما ححكي عن نوبات الهلع بطريقة درس وشرح، فخلوني أتكلم عن قصتي. أنا بتكلم عن قصتي كذا من A to Z، وطبعا أنا أحيي كل الأشخاص المؤثرين في السوشيال ميديا اللي حكوا قصصهم، منهم قريب أتذكر كانت نجلاء الودعاني رائعة، تكلمت عن نوبات الهلع وتكلمت عن قصتها وحالتها، وأثرت على ناس كثير أنهم يفهمون أنه اللي كانت فيهم نوبات هلع، اللي كانت فيهم عرض نفسي أو مرض نفسي يحتاج إلى علاج، وبالتالي أنهم ما حيعانون أكثر لو أنهم على طول وقفوا الأمر بالعلاج أو بالطلب المساعدة. فنشكره ونشكر كثير مؤثرين، أنا هذه بالنسبة لي هي اللي شفتها، لكن في كثير مؤثرين آخرين تكلموا عن حالاتهم وعن نوبات الهلع هذه واضطرابات الهلع، فأنا جدا شاكرة لهم. طبعا في الحلقة الماضية أنا قلت أنه أنا مستغربة من نفسي ليش يعني إلين هذه الحلقة يعني ما تكلمت لسه عن القلق، وطولت إلين أتكلم عن القلق واضطرابات القلق ومنها نوبات الهلع، لأني دائما كنت أحس أنه في الله في ناس كثير تكلموا عنه، في ناس كثير تكلموا عن نوبات الهلع اللي عندهم، في ناس كثير تكلموا عن التفكير الزائد والقلق وكيف نعالجه. أنا بالنسبة لي شفت كثير، بعدين استوعبت أنه فلانة يمكن أنت شفت كثير، بس في ناس كثير بحاجة لتسمع أنه تسمع هذا الكلام، فمهما كان متكرر هو في النهاية حيفيد إن شاء الله وحيثري، أنا متأكدة يعني بذلك، لأنه أنا وقت ما حصلت لي قصتي كنت أتمنى أنه أسمع هذا الكلام، كنت أتمنى أن أحد ينقذني من اللي حصل. طبعا في لقاء قبل تقريبا في أكتوبر أو نوفمبر سويت لقاء مع نادي طلابي كذا جميل، وتكلمت أنه جتني نوبات هلع في اختبار الرخصة، وجتني نوبتين، نوبة هلع وبنحكي فيها بالتفصيل في داخل الاختبار، وحكيت إن هي كانت أول نوبات وكذا. أنا ما حبيت أتطرق لقصتي من البداية، فحبيت إن يعني أختصر موضوع إنه تجربتي مع نوبة هلع في موقف معين، ولأن كنا أصلا نتكلم عن كيف ما نكرر الفشل، فكنت أتكلم عن نوبات الهلع اللي أصابتني في الاختبار وخلتني أفشل، وبعدين الحمد لله طبعا بعد ما تخطيتها نجحت يا رب لك الحمد وعديت. فممكن أحط لكم في وصف الحلقة إن شاء الله رابط هذا اللقاء تستفيدون منه بإذن الله. لكني ما تطرقت إلى قصة نوبات الهلع الحقيقية، خلونا نبدأ القصة من البداية. قصتي كانت إنه كنت أنا تقريبا في عمر 17 سنة، ثالث ثانوية، انتهيت من ثالث ثانوي صار عمري 17 سنة، أنا ترى دخلت أول ابتدائي بدري، يعني دخلت 6 سنوات، يعني ما أهلي شافوا أني ذكية عبقرية والله ما أدري قصتهم، أو لأني آخر بنت فحس أنه خلاص يا شيخ ادخلي مدرسة فكينا نبغى كلنا نتخرج يعني في وقت واحد. لكن على العموم فلما تخرجت من الثانوي أنا كان عمري 17 سنة، كان في سنة جلست فيها في البيت وكانت سنة صعبة علي وكان فيها مشاكل كثير وأمور كثير. ليش أقول هذه الجملة؟ عشان بقول لكم بعدين من اللي هي اللي يسمونها risk factor، اللي هي الأشياء اللي ممكن تعرضك إلى نوبات هلع. طيب، كانت سنة صعبة علي جدا اللي هي 2010، كانت سنة مرة يعني كمراهقة وكسن إثبات رأي إثبات وجود، أيضا كسن نقلة نوعية من الثانوي إلى تخصص جامعة، ومشاكل كثيرة كانت في علاقاتي من حوالي يعني. فكانت سنة جدا جدا صعبة. على العموم جت سنة 2011، قبلت في جامعة المعرفة، سكنت مع أخوي في الرياض، أخوي عزوز، فسكنت معه مع زوجته وبنته الصغيرة ومبسوطين وكل شيء تمام. في هذاك الوقت طبعا أتكلم عن أفنان، شخصيتي كانت كنت شخصية يعني كيف أقول لكم إيجابية، يعني الحمد لله خلينا نقول نفس ما أشوفني الآن، لكني كنت يعني دائما في هذاك العمر الإنسان يكون شوي كذا مفرط في مشاعره أو في شخصيته أو في، فكانت إيجابيتي مفرطة خلينا نقول. وما أدري إذا تذكرون كانت أيام البيبي بلاك بيري، فكنت حرفيا كل صباح لازم ارسل بودكاست قصدي لازم ارسل برودكاست اللي هو الرساله كذا صباحيه وتفاؤليه ومن هالكلام، ويعني كان التفاؤل يعني صراحه لايف ستايل بالنسبه لي، اسلوب معيشه، وكنت استمتع اني انشر الايجابيه واتكلم ايجابيه. وكانت نقلتي بعد سنه جالسه في البيت ثم بعدين رحت الرياض وجامعة جديدة ومن زمان عن الناس والاجتماعات، يعني سنة كنت طبعا مو في البيت كليا، كنت ماخذ دورات انجليزي وكذا إلين أقبل في جامعة يعني. فاللي حصل أنه كانت نقلة نوعية وكنت مستمتعة يا جماعة، يعني النقلة ما كانت عادية بالنسبة لمراهقة، يعني كان الوضع جدا جميل بالنسبة لي، وأني تقريبا كنت ربع استقلالية، يعني أنا مو في بيت أهلي، أنا مع أخوي وزوجته وكذا، فكان في تغيير جميل. على العموم كانت أول ترم لي في الجامعة في التحضيري، ومن كثر ما أني كنت أحب الاجتماعات وكنت أحب يعني تكوين علاقات وصداقات داخل الجامعة، كان الإنجليش حقي كويس مرة لدرجة أنه يعني مو لازم أخذ ليفل 1 و 2 و 3 على طول، أروح للأدفانس يعني اللي هو 4. فأنا رفضت، قلت أبغى أخذ زيادة 1 و 2 عشان أصلا أرفع معدلي من هالكلام حقين الجامعة، وعشان كمان أبغى حصص الإنجليزي هذه اللي تونس، لأن أنا متأكدة أنها تكون فيها فعاليات، يكون فيها حماس، ويكون فيها أقدر أقابل ناس كثير يعني، وأقابل أكثر من الأدفانس اللي هم كذا مسوين فيها شطار وأذكياء. فمن البداية كنت أبغى أكون صداقات كثيرة، وبالفعل يعني حصص الإنجليزي هي اللي طلعت منها، أو كلاسات الإنجليش هي اللي طلعت منها بصداقات الجامعة اللي إلى يومكم هذا يعني إحنا أصدقاء يا رب لك الحمد. على العموم اللي حصل إنه ليش قاعدة أقول تفاصيل كثيرة؟ لأنه أنا أفنان. وهذا بودكاست كنبة السبت، يعني توقعوا الاستطراد الأبدي والثرثرة الأبدية. على العموم أبغى أفهمكم أنه أنا بزيادة متعطشة لحب الناس وللحياة وللأمور، وكنت مستانسة وكل شيء جميل وكل شيء رائع. المهم هذا طبعا كان في نص الترم الأول، أول ترم لي في الجامعة. ما أنسى سويت، كان في مادة اسمها مادة عربية أكيد تعرفونها، فكان في زي التكليف أنه أنا أجيب شيء وتكلم عنه وكذا، فأنا اختصرت كتاب ما أنسى، كان يعني أنا أتكلم ترى الآن عن 2011، يعني بالضبط قبل تقريبا 11 سنة هذا الكلام. فاللي حصل أنه أنا رحت سويت هذا التكليف، أخذت كتاب قوة اسمه قوة الفكر أعتقد لدكتور إبراهيم فقي الله يرحمه، يتكلم عن العقل الإيجابي والعقل السلبي والأفكار الإيجابية والأفكار السلبية والملفات اللي في العقل، وكلام جدا جميل. على العموم كتاب صغير كذا اختصرته وقدمته في الحصة، أنه يعني قدمته في الكلاس كمختصر وتكلمت عنه بحماس، وهناك يمكن وجدت شغفي في الإلقاء بعد. فمرة أعجب الكلاس فيه والدكتورة أعجبت فيه، وأنا مرة مبسوطة ومرة سعيدة وكل شيء تمام. ورجعت وأحكي لأختي أحكي لأخوي وزوجته، ومن هالكلام كل شيء تمام. طبعا أنا كان دائما وقتها يعني على الليل تقريبا من هذيك الأيام يا جماعة، من هذيك الأيام وأنا أعشق الليل. المهم فما كان يجي تقريبا الساعة 10-11 خلاص يعني ينامون البيت أخوي وزوجته وبنوته وكذا وينامون خلاص، وأنا يبدأ الآن عزلتي. فمن تقريبا من 11 إلى 1 أنا هذا الوقت لي أطالع مسلسل ولا أقرأ كتاب ولا يعني مرة أستمتع أنه أنا لحالي، مرة شعور حلو. طبعا جاي من بيتنا ما شاء الله يعني في الدمام، كنت عند أهلي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عددنا 11 يعني، فالعائلة الله يحفظنا يا رب. فالآن العزلة كوني أني أنا كل حالي وقت الحالي هذا شعور مرة جميل. أرجع أقول هذه التفاصيل كل اللي أقولها مهمة جدا عشان أبين لكم قد إيش التغيرات اللي حصلت بعدين. على العموم فالليل أحبه، العزلة أحبها، هي وقت الخاص وهذا الأمور. في يوم من الأيام، في هذاك اليوم بالضبط بعد تكليف العربي بيومين أعتقد أو بيوم، كنت قاعدة في الصالة وفاتح الموفي ومستانسة إنه وقتي وموفي. وما أنسى الموفي كان الظاهر سيف برايفت رايان، كان اسمه كذا اللي هو حرب يعني فيلم حروب وزي كذا من هالأمور. عموما المقطع ما أنسى يا جماعة، كان الأخ كذا الظاهر هو وأخوه يعني في الحرب وكذا، وواحد منهم انقتل، قام هو يبكي، قمت أنا دمعت يعني، وأنا كنت وقتها إنسانة ما أعرف أبكي. نرجع نتكلم عن هذه التفاصيل المهمة، أرجوكم دققوا في التفاصيل هذه لأنها لها علاقة. كنت أنا شخص ما أبكي، كانت السنة اللي أقول لكم صعب يعني سنة صعبة علي 2010، كانت كنت فعليا الأشياء اللي كانت تغضبني والخلافات اللي كنت فيها والهواشات اللي حصلت والحروب الداخلية والخارجية اللي صارت في حياتي، دمعة ما كنت أدمع، كنت يعني حرفيا ما أبكي، وأقول إن البكاء ضعف في نفسي أقول. وكنت من وقتها أحيانا مثلا خلونا نقول مثلا تهاوشت مع أمي هوشة كبيرة، طيب هوشة كبيرة وكذا وكذا، ما عندي حركات أروح الغرفة وأسكر على نفسي وأقعد، لا للأسف أنا أقولها بصوت عالي إنه للأسف، لأنه في بيتنا كان في تربيتنا كان في نوع من المثالية إنه إحنا ما نبغى نكون دراميين، ما نبغى يكون شكلنا دراما، ما نبغى يكون شكلنا دلوع، فكان تعبير عن مشاعرنا تعبير ناضج زيادة عن اللزوم، يعني حتى ناضجين غلط إنهم يسوون كذا. فكنت مثلاً أتهاوش أقوم أسكت شوية، بعدين أمي تبغين قهوة تقول إيوه، أقوم أضحك وأسولف وأنا في داخلي غضب شديد، خلاص أسولف، ولا مثلا أروح كذا بس أقطع الهوشة دي بعدين أرجع أمي تبغى كذا كذا وأتكلم عادي ولا كأنه صار شيء، ويلا ونتكلم وخلاص. وكنت يعني كنت فخورة في نفسي، كنت أحس أني واو، وكنت أتباهى بهالشيء. حتى أتذكر أيام بداية الجامعة تعرف على أصدقائي كنت أتباهى بهالشيء، ويو أنا ما عمري بكيت، آخر مرة بكيت خامس ابتدائي من رابع ابتدائي كذا أقول لهم وأنا صادقة. فالبكاء ما كان في يعني معجمي أبدا، والدموع هذه ما كنت أعرفها، مو أني أنا ما كانت تصير لي أشياء صعبة في حياتي، لكن كنت أشعر أن كل شيء له حل، ليش أبكي، ليش هذا، خلاص في النهاية أنا بجيب هذا الشيء، وكان عندي يقين فعلي. طيب في السنة هذه 2010 برضو كانت في مشاكل كبيرة عندي خلاص، وكنت أواجه فيها ناس معينين وكلام مطول، فكنت كل ليل حرفياً يا جماعة كنت كل ليل أقوم مكتومة صدري، ما أنا الحمد لله ما عندي أي مرض يعني، ما عندي ربو، ما عندي أي شيء، حتى وأنا طفلة ما كان عندي ربو، أقوم مكتومة أنا ماني قادر أتنفس، فأقوم مع أمي الله يخليك ويوم أخوي يوديني المستشفى يشوفون الطوارئ يفحصون صدري، ما فيني شيء بس كتمة أحس أني مو قادر أتنفس، يفحصون الطوارئ، تقريبا كانت زياراتي للطوارئ خلال هذيك الخمسة ستة شهور يعني كثيرة جدا، إلى درجة أنا لما صرت أنكتم أقول بروح ويقولوا ما فيك شيء، خلاص زهقت. إلين واحدة من خواتي قالت لي إنه طب أفنان قولوا لهم يعطونك شيء عشان إذا جاتك الكتمة على الأقل تعرفين تتفادينها. قلت أوكي، فرحت للطبيب قلت له إنه على الأقل إذا جتني الكتمة بليز يعني أبغى أساعد نفسي، تعبت وأنا أروح الطوارئ. قال لي خلاص خذي هذا البخاخ، طبعا البخاخ أكيد مرضى الرب ويعرفون الله يعافيكم ويشافيكم إن شاء الله، اللي هو بخاخ البنتولين العادي الأزرق إنه للحماية للوقاية يعني نستخدمه أحيانا حتى اللي مرضى غير الرب، خلاص للوقاية زي مثل حقين الجيوب وهذه الأمور. على العموم أعطاني إياه أنه بخي متى ما انكتمتي. حرفين يا جماعة أنا لمدة نصف سنة أستخدم بخاخ وأنا ما فيني أي مرض عضوي، فكنت أستخدمه حتى أقدر أكمل نومي أو حتى في الصباح ما ترجع لي الكتمة، وهذا كل هذا الوقت أنا ما أعرف إيش اللي قاعد يحصل لي، ما أعرف إيش هذه الكتمة. طبعا إلى نهاية السنة تقريبا إلى نهاية السنة يعني طبيبة رائعة جدا يعني قالت لأمي، لما أمي يعني ودتني عندها قالت لأمي إنه في شيء مزعلها، قالت هذه الكلمة اللي هي الآن جوهر، يعني تعتبر يعني كيف أقول لكم، خلاص هذه الكلمة الأفضل اللي يقولها الطبيب لأي بنت صغيرة أو مراهقة أو شاب أو شابة، أو حتى ترى مو شرط رجل أو امرأة، مو شرط الشباب فقط، لما يجون بهذه الكتمة أو بهذه المشاعر، أنت فيك شيء، أنت زعلان. فهي يعني وضعت النور أو سلطت النور على موضوع المشاعر وتأثيرها على كتمتي، فأمي استوعبت الأمر وإلى آخره بدأنا نستوعب أن المشاكل اللي قاعد تحصل هي اللي أثرت على تنفسي. طيب أنا بس أبغى أقول لكم أنه طوال هذه السنة كان تنفسي متأثر، لأنه أنا قاعدة يعني ما أعبر، ما أتكلم، أسوي نفسي أن كل شيء بيصير تمام وبيصير الشيء اللي أبغاه بهدوء وبنضوج، بدون ما أبكي، بدون ما أعبر، بدون ما أسوي أي شيء له علاقة في بين قوسين الدراما، بين قوسين الدلع. للأسف يعني أنا كذا كنت أفسره. فاللي حصل طوال هذه السنة أنه زي ما قلت أنه أنا ما كنت أبكي. نرجع ل 2011 وأنا بعد تكليف العربي بيومين تقريبا، وأنا طالع الفيلم وأنا مستانسة وقاعدة قدام التلفزيون، جاء هذا برايفت رايان الله يسامحه اللي في الفيلم بكى، ما أدري إيش صار لأخوه، قام بكى، قمت أنا دمعت غصبا عني، دمعت يا جماعة. أنا واحدة ما كنت بكيت من سبع ثمان سنوات ذاك الوقت، دمعت ما أدري كيف، فجأة أنا بشرح لكم الشعور عشان نستوعب سوا إيش قاعد يحصل. فجأة أنا في الكنبة، فجأة قمت من الكنبة، قعدت أحس أن الأفكار السلبية في رأسي مو طبيعية، ما أدري إيش نوع الأفكار هذه، ما أدري إيش قاعد يحصل لي، أنا أشعر بخوف شديد لدرجة أني مسكت رأسي أحس أنه هل معقول أنا ممكن بفقد عقلي، هل ممكن أفقد عقلي. فجأة خفقان خوف شديد، فقلبي بنط من مكانه، رجفة 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 إلى حد التعرق، غثيان، شعرت بغثيان شديد مرة، وشعرت بدوخة شديدة معايا. الفكرة الأساسية اللي كانت في رأسي إنه إيش فيني، إيش قاعد يصير فيا، إيش قاعد يصير. فعليا كنت قاعدة على الكنبة، حط يديني على الكنبة، شادة جسمي، أطالع في جسمي، أطالع يميني يسار، كأني أبغى أحد ينقذني. أنا ما أعرف إيش قاعد يحصل لي، أنا أشعر إن رأسي يعني كذا مليان أفكار ماني قادرة حتى أعبر عنها، ماني قادرة حتى أقول إيش الفكرة الأساسية اللي في رأسي، أنا ماني عارفة. لكن أكبر فكرة كانت واضحة لي، كان عندي خوف إنه أنا ممكن أفقد عقلي، أنا ممكن أفقد ذكائي، أفكاري، إيجابيتي، كان عندي خوف إني أنا ممكن أنجن بهذه الكلمة، أنا خايفة أنجن. ففعليا قمت، يعني ما في تفسير، أنا ما في أي تفسير للي قاعد يحصل لي، فصرت أبغى أدور أي شيء، أبغى أدور أي تفسير يريحني، أي تفسير يطلعني من اللي أنا فيه. صرت حرفيا قمت من مكاني أبغى أروح للمطبخ أقول يمكن أنا أقول في نفسي إنه يمكن نقص سكر، يمكن whatever، ماني عارفة. والله يا جماعة أني قايمة للمطبخ أترنح يميني يسار إلين وصلت للمطبخ. وصلت المطبخ، أخذت التفاحة، أكلت يعني قضمة كذا منها، وشعرت بغثيان أضعاف، وركضت على الحمام وانتم بكرامة، طلعت الأول والتالي يعني. وأنا كنت ترى شخص أخاف من الترجيع يعني، وانتم بكرامة، أنا آسفة اللي يعني يقرف من هذه المواضيع، بس يعني كان لازم أحكي القصة. فأنا كنت أخاف مرة مع كذا من شدة الخوف يعني خلاص. ووقتها لما رجعت وانتم بكرامة، لما استفرغت، خلونا نقول أحسن كلمة أدب كذا وأنضج، لما استفرغت وانتم بكرامة، عقلي وقتها قدر أنه يركز في شيء ثاني بدل الأفكار، فكنت مرتاحة وأقول لنفسي الحمد لله يا رب. كنت حرفيا أقول يا رب مرض عضوي، كنت أقول كذا في نفسي يا رب مرض عضوي ولا يكون أني أفقد عقلي. يعني تخيلوا لهالدرجة أنا مؤمنة أنه أنا قاعد أفقد عقلي، خلاص يا رب مرض عضوي، عاد ما عندي مشكلة، عندي أي مرض في الحياة، في بطني لا سمح الله، في أي شيء، أهم شيء لا يكون مرض، أهم شيء لا ينشال عقلي، عقلي لا أفقده. يعني تخيلوا الفكرة الغريبة اللي من وين جت، أنا ماني عارفة. فقعدت طبعا، قمت ورجعت طبعا بعد ما طلعت من الحمام وكذا، قعدت في الصالة أنا ماني عارفة إيش أسوي، أشعر بخوف شديد، حسيت المكان ظلام، ليل، أنا لوحدي، ما أبغى أكون لوحدي، في خوف شديد من لا أعلم ماذا بالضبط، أنا ماني عارفة من إيش أنا خايفة. الأغلب إني خايفة إني أفقد عقلي، بس الآن أنا خايفة من الظلام، خايفة من الليل، خايفة من العزلة، خايفة من 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 المكان اللي أنا فيه، ماني عارفة، أنا خايفة. فحرفياً كنت واقفة قدام غرفتي ما أدري إيش أسوي، وخجلانة إني أدق على أخوي وزوجته وهم نايمين على شيء أنا ماني عارفة كيف أعبر عنه. فحرفياً ما رغبت في طلب المساعدة، فوقفت عند الباب. يعني لحظة ضعف يا جماعة في حياتي في هذاك الوقت ما قد عشتها، أنا ما أعرف عجز، شعور عجز. فوقفت عند الباب، سبحان الله في هذاك الوقت زوجة أخوي طلعت، اسمها هديل الله يسعدها ويحفظها، فهديل طلعت شافتني واقفة قالت أفلان إيش فيك؟ يعني أنا بس شفتها شعرت أني شفت الجنة، شعرت أني شفت المنقذ، شعرت أني شفت البطل. طحت في الأرض وبكيت بكيت بكيت بكاء ما بكيته من خامس ابتدائي. يعني خامس ابتدائي أعتقد أني بكيت عشان كان مدريش صار في رجلي مدري يدي شكل من أشكال الكسور حتى، يعني مو أذى نفسي بعد. على العموم فاللي حصل أنه بكيت بكيت بكيت، انهرت بكاء، تعبت وأنا أبكي. فخافت أنه إيش فيك، ونادت أخوي، أخوي يتكلم معي إيش فيك إيش فيك. أخوي طبعا وقتها كان يعني جراح وماشي في زمالة الجراحة وكذا، فما كان له مرة في موضوع الطب النفسي، رغم أنه الآن أنا يعني أبغى يعني أأكد على جميع الأطباء وجميع العامة أنهم يعرفون في بعض الحالات الكبيرة والمعروفة والأكثر شيوعا، تعرفون كيفية التعامل معها، وتعرفونها على الأقل عشان تطمنون التعبان. فأخوي ميلام صار يجيب لي البخاخ، أخذي طبعا البخاخ هذا السحر اللي ينقذ المواقف، هو مال أمه داعي. فأنا حرفيا هذاك الوقت رميت البخاخ، أقول لا ما حينفع معي، المشكلة هنا. كنت أأشر على عقلي أقول المشكلة هنا، أنا عارفة أن اللي قاعد يحصلني شيء نفسي عقلي، بس أنا خايفة أقول أني أنا بفقد عقلي. فكنت أقول لأخوي لا، هنا أأشر على راسي، يعني ما كان الموضوع مخيف جدا. وأقول له لا أنا نفسي كويس، ومع أني كنت مكتومة وخفقان وتعرق ورشفة وحاسة بخنقة وحاسة بضيق في الصدر وألم في الصدر نوعا ما، إلا أنه كنت عارفة، كنت في داخلي متيقن أنه شيء في راسي وأني بفقد عقلي. وأنه فاللي حصل أنه أخوي هداني وكذا وكذا وضمني، يمكن بالنسبة لي كذاك الوقت كانت ضمته وضمت هدي لي هي أكثر ما ريحني، كانت فيها أريحية احتشتها. فضموني وكذا وارتحت وكذا وطمنوني كذا أنه لا أنت إن شاء الله بخير، وكلام يعني مو دائما ينفع، لكن أنه ذاك الوقت نفع معي. كنت أتمنى لو يقولون بننام معك، كنت أتمنى لو يقولون تعالي معانا نامي بيننا. تخيلوا لأي درجة. فاللي حصل أنهم طلعوا من الغرفة وأنا لازلت أرجف وخايفة وما أبغى أكون لحالي، وكلمت واحدة من صديقاتي بليز خليكي معايا، خلنا نسولف، خلنا نتكلم. ومن حظ أنها كانت في أمريكا أعتقد، فالتايم زوم مختلف عندهم، عصر أو شيء زي كذا، فقدرت أنها تقعد معايا كذا كم ساعة، بعدين خلاص يعني البنت عندها حياة بعد. فاللي صار أنه يعني أنا فعليا ما أعرف إيش فيني، بالياضة قدرت أنام، أرق، أفكر في الأمر، إيش قاعد يحصل لي، إيش قاعد يصير، أنا ماني عارفة. نمت وما أعرف كيف نمت، غصبت نفسي، أفكار 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 تدور في رأسي، ما أدري إيش منبعها وما أدري إيش هي بالضبط، ولا أني عارفة أتحكم فيها. نمت، قمت اليوم الثاني، أنا مو أنا، أنا مو أفنان اللي تحب الحياة والاجتماعات والطلعات والرغبة في التعارف والحماس وحب الحياة والبهجة والتفاؤل والبرودكاست اللي ترسله. حرفيا أمسك البلاك بيري وأقول لازم أرسل، لازم أصير متفائلة. طب ما فيني طاقة لهذا التفاؤل، ما فيني هذه الشعلة، ما أعرف ليه. وعلى طول جاني تأنيب أكبر أنه ليش قاعدة تتغيرين أفلان، ليش أنت مو كذا، أنت تحبين هذه الأشياء، أنت تحبين تسوين، إيش فيك أفلان، لا تضعفين. فصرت مقاومة متعبة ما بين أن فعلا طاقتي متهالكة. طبعا طاقتي المتهالكة كانت بسبب خوف شديد تبع معي بعد النوبة هذه اللي صارت لي، أنه طب يمكن تجيني مرة ثانية. طبعا هي خلاص أنا قمت، ما فيني هذا الخفقان والضيق، ما في، بس فيني خوف إنه ممكن تجيني مرة ثانية. إيش اللي حصل لي أمس؟ يمكن أفقد عقلي طب بعد دقيقة، يمكن أفقد عقلي بعد 10 دقائق، يمكن تحصل مرة ثانية. فصرت في خوف، أنا عايشة في قلق، يعني كأني قلق من النوبة الأخرى، كأني أتبع الأمر، كأني قاعدة أراقبه. يعني مخيف، مخيف شعور المراقبة القلقة هذه. فهذه المراقبة أنهكت طاقتي، خلت طاقتي متهالكة، ما أبغى أتحمس، ما فيني الحماس، ما فيني الإيجابية. فوقها كذا أفنان المثالية اللي هي تبغى تكون إيجابية وتبغى تكون يعني زي ما هي ومنطلقة وإلى آخره. فصرت أجلد ذاتي من هنا وإيش وتعبانة من هنا، فصرت في حالة يرثى لها. صرت فعليا قاعدة أنزل شوي شوي ما بين المقاومة. طبعا ما بينت لأي أحد، وهنا الدمار لما أنت تتعب نفسيا لحالك. طبعا أخوي من خوفه علي جاء اليوم الثاني، ها كيفك وكذا وما أدري إيش، وطبعا كان يعني بمزاح، يعني تفهم مزاح الشباب عاد، فها كيف العقل اليوم تنفس وما أدري إيش، أضحك وأنا أضحك معاه. يعني هو ما كان بتفهم الأذى النفسي والألم، زي ما أرجع زي يعني أرجع أقول إنه قد لا يلام، إنه ما كان في ذاك الوعي الكبير في 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 يعني الأمور النفسية هذه. والآن السوشيال ميديا، أنا من دخل تويتر وأنا كم مرة شفت فيديو لنوبات الهلع والتعريف عنها. فعلى العموم فقام يضحك وكذا، وكان خايف جدا وقلق علي. فقال لي اسمعي ترى بنزلك عند أهلي هالويكند، وانزلي عند أمي وانزلي عند، هو قال يمكن غربة، يمكن خايفة، يمكن، فقال بتنزلين طيب وما أدري. وقام يحمسني إنه أنا يعني كلها يومين ويجي، أتوقع الأربعاء كان الويكند عموما، فبنزلك وبتنزلين عند أهلي وكذا، ويشجعني وخذي كلمي أهلي وما أدري إيه، وخذي كلمي سكايب. ففعلا كلمت أهلي سكايب، قال يعني قام يشجعني إنه تواصلي مع أهلي. فكلمت أهل سكايب وقال لهم، طبعا قال لهم شجعوا أفنان وقولوا لها، قال خواتي الكبار وأمي. ففعليا كلموني سناب، كيفك يا سوري سناب ذاك الوقت سكايب، فكلموني كيفك أفنان، وأنا أطالعهم ويعني أبغى أبكي رغم أني أنا ما كنت كذا يعني. وأنا يعني صراحة كنت مراقبة متحمسة يعني عادي، كنا كل ويكندين ننزل عند أهلي، كان الحنين والشوق عندي مو نوام منهار عادي. لكن لما شفتهم لأني في قمة ضعفي، فكنت أبغى بس أبكي وأنا أشوفهم. فخواتي إنه أفنان وما أدري إيش أنت كذا، ويعني كانوا يشجعوني وكذا، وماما تشجعني وبتسمي على نفسك وما أدري إيش ومن هالكلام. أختي جت على جنبي يعني في السكايب على جنب بيرسن، فقالت أفنان أقري على نفسك، يمكن أنت عشان لما سويتي التكليف حقك اللي في العربي، ودخلت لي فكرة العين وما العين. طبعا العين حق، يعني اللي يقول لي أفنان تؤمنين بالعين، طبعا أنا أؤمن بالعين والعين حق، وعلاجها في النهاية أكيد إن القرآن مهدئ و يعالج يعني، لكنه ليس العلاج الأساسي في لما يكون الشيء وصل إلى مرض. يعني نفترض شخص جاته عين وصيب في بطنه لا سمح الله، أو أصيب لا سمح الله في 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 أحد أعضائه في من جسمه، إيش بيسوي؟ بيقعد يقول القرآن فقط؟ لا، بيروح المستشفى ويعالج، وهذا هو العلاج الأساسي. والقرآن علاج مكمل يأخذه كل يوم حتى يهدى ويرتاح وإلى آخره. طيب، لكن في حالتي هذه كانت يعني التركيز انه هو العين، وترى هذه كلها عين، وانت ما شاء الله القائك كويس وامورك طيبه، فعشان كذا ممكن البنات، ممكن الدكتوره، فامسحي اثارهم وخذي اثارهم واغسليها. انا متاكده ان القصه اللي قاعده اقولها اغلب العالم عاشوها، اما هم عاشوها او احباب لهم عاشوها. ف يعني اللي حصل انه صار في ضغط علي انه في مهمة انا لازم اسويها، انا لازم اجيب اثار جامعة، لازم اجيب اثار كلاس، لازم، وما قدرت اقتنع اصلا. يعني انا كنت مقتنع انه العين حق، لكن ايش دخل اني انا كذا فجأة انهار وفجأة ما اقتنعت، مرة ما اقتنعت وما حسيت انه الحل كذا. لكن الانسان لما يصل الى مرحلة عجز يبغى يسوي اي شيء، يبغى يسوي اي شيء فعليا. يعني كنت مستعدة انه فعليا اسوي اي شيء. فما اخفيكم، يعني ما أخفيكم إنه سويت أمور عشان أخذ غسل، ويعني يعني أغسل فيه أو أشربه من هالكلام، يعني يدوب أصلا ما قدرت إني أنا أسوي شيء كثير أو كبير يعني. لكن أهم شيء إنه يعني فهمتوا اللي مثلا البنت خلصت كوب أقوم أشرب بعدها مثلا هذا مثلا الكوب، يعني أشياء غريبة في طبعا خلال يومين أو ثلاثة سويت أشياء غريبة كذا أنا أبغى عشان أبغى أرتاح. أنا ما كنت بوعي، أنا كنت تعبانة، كنت مستعدة أسوي أي شيء. لو يروحون يقولون خذي بقرة وقصيها في بيتك وخذي دميانها وحطيها، بسوي. سبحان الله، الإنسان لما يصل مرحلة عجز وتعب نفسي يعني مستعد إنه يسوي أي شيء. ولذلك حرام لما يستغل في أماكن معينة، يستغلون هذا الضعف اللي هي العلاج الوهمي، فيستخدمون طرق غريبة وطرق عجيبة حتى فقط يستغلون هذا الضعف، يعرفون أنه هذا الإنسان يعني بيشتري بالفلوس هذه أو بيأخذ هذه الجلسة بملايين الريالات، وفي نهاية هو ما حيفيده في الحقيقة، هو عارف أنه مو علاجه عنده. للأسف أنواع كثيرة من الناس هذا في تخصصات عدة، في تخصصات عدة غير الطب طبعا، تخصصات عدة يعني فعليا يدخلون في هذه الأمور. على العموم اللي حصل أنه طيب يا أفنان وقرأي نفسك مدريش، وإذا تبغين تروحين شيخ ومدريش ومن هالكلام. طبعا أنا كان عندي تخوف من فكرة الشيوخ، وأنا إلى يومكم هذا قناعتي الشخصية أنه الرقية والقرآن هي تكون تقرأ أنت على نفسك أو أحب الناس إليك. إيه نعم في بعض الشيوخ أو بعض الناس يكون يعني ما أدري إيش يسمونها، لكن يعني قد تكون قراءتهم فيها بركة أو يكون في هذا الأمر ممكن، لكن للأسف مو الكل يعني فيه عنده هذه النية الطيبة أو عنده هذه يعني خلينا نقول، أنا ما أتهم الجميع، لكن إحنا شفنا وشفنا قدام عيننا أنه في ناس للأسف زي ما قلت يستغلون، فبالتالي تصير أصلا تجارب صعبة في هذاك المكان. يعني يصير في مثلا ضرب لا سمح الله، يصير في أشياء أكبر من ضرب، يصير في أشياء تخويفية، يعني الواحد يقرأ بصوت عالي ويصيح ويسوي أمور، يسوي أكشن، يقوم هذا نفسه المريض يتعب أضعاف. بعدين يوهمون أنه لا ترى ما كان صوته، أنت تسمعه عالي، ترى هو بس رش موية، أنت تحس بالصوت على ظهرك، وهو يعني فعليا أنت بس كنت خايف أضعاف المرات، فكل شيء قاعد تحسه بأضعاف المرات. يعني قاعد تحس فعلا ان الصوت عالي، قاعد تحس ان هذا صوت، وانت اصلا يعني ما هي مساله لا عين ولا جن ولا عفاريت ولا شيء، انت بس تعبان اضعاف المرات. ارجع اكرر، القران علاج، القراءه علاج، لكنها علاج مكمل يدخل في كل حياتك اصلا، ما هو علاج اساسي لمرض معين، ما تاخذه فقط كذا، هذا يعتبر تواكل اصلا، يعتبر تواكل. الله سبحانه وتعالى لما قال يعني ما قال اضرب لإبراهيم عليه السلام، لما قال اضرب برجلك حتى تطلع لك الموية، اضرب برجلك سو سبب عشان أنا أطلع لك الموية، ولا الله سبحانه كان قادر يقول ادعي بس وأنا أعطيك موية، وأعطيك موية كلها واشرب الأول والتالي. الله قادر، لكن الله يبغى يورينا أنه لازم أنك أنت تسوي سبب عشان الله يساعدك. فالسبب هنا السعي وراء العلاج، السعي وراء العلم اللي سوى لك هذا العلاج، مو فقط ولا قرآن والقرآن هو شفاء ولا تقولين لي أفنان، لا إيه نعم قرآن شفاء. أنا مستحيل في يوم أمرض أنا ما أقرأ على نفسي فيها أو ما أرجع للقرآن أو أرجع للذكر، ومستحيل يعني أني أقول أني أنا ما أؤمن بالأذكار أنها تحفظنا بعد الله، لكن أيضا إحنا نسعى إلى فعل شيء حتى نحمي أنفسنا. يعني هل معقول أنا بقرأ الأذكار؟ طبعا أنا هنا أبغى أتكلم عن هذه الأفكار فعليا اللي هو خلط الدين بالواقع. يعني أنا لو بقرأ أذكاري وبإذن الله بعد الله بتحفظني، هل أقوم أمشي بالشارع بسرعة 160 وأمشي بين الناس وأقود بتهور وأقول خلاص أنا قاري الأذكار ربي بيحميني؟ لا طبعا، لازم أقود بحذر، لازم أكون منتبهة، لازم يكون فيني نعاس، أخذ بالأسباب عشان ربي يحفظني بهذه الأذكار. فالأمر ماشين سوا، هما خطين موازية. لا تجي تقولي لا والله أنا عالج نفسي بالقرآن، لا، عالج نفسك بالطب، وخذ القرآن والقراءة والرقية خط موازي مع الطب، خط موازي مع السعي في هذا العلاج. نفس المذاكرة والنجاح، هل بتقعد تقرأ قرآن وبتترك الدراسة؟ لا طبعا، بتدعي الله أنه ينجحك وبتدرس. فهذه نفس الفكرة. فكان هذاك الوقت أنه روحوا المشايخ والمشايخ صياح، وكنت أشوف مقاطع وكنت أخاف، كنت أنا ما أبغى أحط نفسي في هذا الموقف، ما أبغى أروح ويمسك رأسي ويصيح. طبعاً أرجع أقول ترى مو كل المشايخ كذا، يعني في مشايخ لا فعلاً يساعدك بقراءة مهذبة، قراءة في محلها، وحتى بعضهم ما شاء الله وكثير منهم يعني مرضى يجون في العيادة يقول والله العظيم الشيخ قرأ علي مرتين بعدين قال لي ترى يا فلان ترى حالتك حالة نفسية، لا هي تعب يعني ما لا يعني القرآن ممكن بيساعدك لكن ما حيساعدك بالصورة الكاملة. روح ترى الأعراض اللي أنت فيها تحتاج إلى علاج دوائي، علاج سلوكي أو أي شيء، روح لأطباء نفسيين فعليا يا جماعة. فعليا صار مؤخرا الحمد لله الكثير من المشايخ، وأنا أقدر لهم هذا الشيء، إنه إحنا كأطباء نفسيين وكمشايخ إحنا يعني كيف نقول يعني مع بعض، إحنا خطين موازي نمشي مع بعض، لا هم أعدانا ولا إحنا أعدائهم، احنا مع بعض. وبالعكس انا لما يجيني مريض او مريضه بالعكس اقول اذا انت تبغى يعني شيخ يقرا لك روح خلي يقرأ عليك وما عندك مشكلة وكل هذه الأمور، لكن المهم أنك أنت تتأكد أنت لمين رايح، بس تأكد أنت لمين رايح، هذا هو الشيء. ويفضل أنك أنت تقرأ على نفسك أو تخلي أحب الناس لك يقرؤون عليك، ولا تنسى أنك تجد السبب الحقيقي لهذا الأمر اللي قاعد يحصل عشان تسعى في الأسباب الحقيقية قبل أن تتواكل، قبل أن تتواكل. فاللي حصل أنه أنا كنت وقتها ما أبغى أحد يقول لي هذا الأمر. في 3 أيام، يمكن حتى أصدقائي في الجامعة ما حد يدري عن هذا الأمر، في 3 أيام كنت أسوي أشياء غريبة يا جماعة، وأنا ما أخجل الآن أني أقول أنه هذا شيء من الماضي، وكنت في وقت مرة صعب. ففعليا كنت يعني بس أبغى أشرب ورا الصديقات ورا الزميلات، لأنه ممكن عين منهم. طبعا في خلال 2 3 إلين تعبت، حسيت أنه ما في فايدة. يعني فعليا كانت 2، لأنه أنا أتذكر كان ثلاثاء وأربعاء، والأربعاء نزلت عند أهلي، كان 2 نزلت عند أهلي، وكنت أقول لأختي إنه إيش السخافة هذه، إيش السخافة هذه إني أنا أخذ منهم. وأنا مو إني ضد موضوع الأثر وما الأثر، أنا ما أبغى أتدخل في الأمور الدينية الآن، بس أنا أقول إنه أنا كنت أشعر إن الأمر أكبر من كذا، كنت أشعر إن الأمر فيه حل. كنت أقول لأختي أنا ما عاد أبغى أسوي كذا، انا ما عاد ابغى اسوي كذا. فكرت لي طب اقري على نفسك، طب انت وما ادري ايش ومن هالكلام. عموما انا كنت اشعر بعجز اكثر، لانه انا اوريدي خلاص اخذت وما في فايده. طب ايش بيصير؟ يعني خلاص انا عاجزه، انا قابعه في هذا الامر، انا حكون عالقه في هذا العرض اللي فيه اللي ما ادري ايش هو، ايش اسوي؟ انا ماني عارفه ايش اسوي. وخلال اليوم كله اكون في خوف شديد، متخوفه من اي نوبه قادمه، لدرجه اني في الجامعه صرت احاول ابتسم، احاول اضحك، احاول ما يبين علي. يعني كنت في مقاومه شديده لدرجه ما لاحظوا علي صديقاتي، ما لاحظوا ولا حسوا ابدا. يعني بس مثلا تعبانه افنان، ايش في وجهك اصفر؟ طبعا شهيتي انسدد، ما صرت اقدر اكل، رغم انه كنت كل صباح يمر علي الباص في بنات من الجامعه يعني، وكنا نفطر في الباص هذا لانه مره مسافه 30-40 دقيقه. فكنت ما أقدر، صرت ما أقدر أفطر معاهم، ما أقدر أتحمس معاهم، حرفيا روحي ذبلت. كنت أوصل للجامعة أنبسط أنه صباح، كان عندي حب للصباح أنه بداية يوم أنا مستأنسة. بعدين أتذكر أنه بقى 4-5 ساعات على المغرب، فيجيني الخوف. وهذا ليه؟ عشان أنا عندي خوف من وقت النوبة، صار في ارتباط شرطي أنه الليل تجيه النوبة، مع أنه جتني برضو في الصباح، بس أول مرة كانت في الليل، فارتبط الليل بهذا الأمر. على العموم اللي صار أنه يوم ورا يوم وأنا بنفس هالطريقة، لا أكل لا طعم لا تذوق، لا تذوق للحياة ولا طعم للأكل ولا للحياة، وأنا زعلانة من هذا الأمر، في مقاومة أيضا، لا أنت بتسوي كذا، وأضغط نفسي وأرسل الرسائل هذه البرودكاست اللي في البي بي قدر الاستطاعة، أهم شيء أني أنا أكون أنا، أهم شيء أني أكون أنا، أبغى أكون أنا بأي طريقة، وأنا منهارة تعبانة. إلين يعني كانت الكلاسات حتى متعبة علي، ثقيلة، يعني 40 دقيقة وأنا قاعدة في نفس المكان ولازم أركز مع الدكتورة بس لحالة، كان الأمر متعب، كان تركيزي مشتت، كل شيء مشتت فيني، كل تفكيري في أنه يمكن أفقد عقلي في أي لحظة، يمكن تجيني النوبة مجددا، يمكن يمكن، إلى درجة أنه أحيانا الأفكار تزداد داخل الكلاس، إلين يجيني غثيان شديد وأركض على الحمامات، حتى ما أستأذن من الدكتورة، أركض على الحمامات وأصير أبغى إيش، أبغى أستفرغ، يعني ما أستفرغ فنين أنه ما في شيء في بطني، أنا ما قاعد أكل شيء أصلا. بكرة بعده وبعده وبعده بدأت تزداد حالتي حتى الصحية، غثيان، وما كنت أروح طبعا الطوارئ لأني كنت مقتنعة أنه الأمر من عقلي. يعني كان عندي قناعة غريبة أنه الأمر من عقلي، بس القناعة المؤلمة كانت أنه أنا ما أعرف ليش هذا الشيء، يعني ما كان عندي حتى جواب، وما بحثت في الإنترنت ولا فكرت. يعني وقتها كان عندي دائما تخوف من الأمراض الكبيرة، فما أبغى، يعني تخيلوا كان عندي زي الإنكار، ما أبغى أقرأ ومثلا يطلع أنه والله فيك يا أفنان مرض عضال لا سمح الله، ورم ولا شيء في العقل ولا في فكنت أخاف، فخلاص ما أبغى، خلاص ما أبغى أعرف. فتخيلوا كنت حبيسة جهلي وحبيسة حالتي وحبيسة ضعفي وعجزي، ما حد حس. طبعا أهلي، رحت عند أهلي عادي أضحك معهم أسولف، لكن أنا أخاف من وقت الليل، بس يجي وقت الليل يبدأ الخفقان عندي، وطبعا النوبات تكررت علي كل 3-4 أيام. بدأت أحس أنه يعني معقولة أنا كذا ما بعيش الحياة، معقولة أنه أنا ما بقدر أسعد زي أول. استمر الأمر واستمر طبعا، وفي خوف شديد من الليل، خوف شديد من أني أكون لحالي، كل ما كنت أسافر من أهلي للرياض يعني نأخذ الخط، تبدأ عندي النوبات، أعرف أنه أنا راجع الرياض بكون فيها لحالي على أغلب الوقت، يعني أنه يعني في بيت أخوي يعني، بس لحالي في الغرفة مو زي مع أهلي. فيعني كانت فترة صعبة طبعاً، استمرت الفترة إلى درجة أن نهاية الترم الأول هذا المذاكرة كانت صعبة علي، وأتذكر الله يحفظها واحدة من صديقاتي هند الجميلة أحييها كانت تفتح سكايب وتذاكر لي تحفظني، كانت مادة بيولوجي حتى أحياء، فكانت تحفظني احفظي معايا، ما كانت تعرف إيش حالتي بس كنت أقول أني تعبانة وبس، فكانت تحفظني معاها وفعلاً يعني حفظت والحمد لله نجحت وعدت السنة على خير. جت الإجازة الصيفية، قبل الإجازة الصيفية بشوية بدأت أشعر أنه أنا لازم أقوي نفسي، طبعاً أنا خلاص أنا ما في حل، أنا ما أبغى أروح شيوخ ولا أبغى أروح يعني ما حد طبعاً قد طرأ الطب النفسي لي أبداً، ولا أبغى أروح طوارئ لأني أنا متأكدة أنه ما عندهم حل، وعندي أصلاً خبرة سابقة في موضوع البخاخات مع ضيق التنفس، فشعرت أنه إيش اللي فيني أنا ما أعرف، خلاص هذا قدري ومكتوب وأنا الآن لازم أتعايش ولازم أكون قوية. ف تذكرون في حلقة قفزة روحية لما قلت كل اضطراب نفسي يجيكم هو قفزة روحية لكم، هو فعليا يعني يدخلك في دواخل نفسك. هذيك الفترة من حياتي يعني كانت فترة غصت فيها في نفسي بصورة لم أتخيلها، وفي عمر صغير يعتبر 17 سنة، ولكن يعني كانت مرة مو سهلة، مرة ما كان سهل، يعني فعلا أني قاسيت أشياء كثيرة قبلها بسنة بسنتين كنت فيها أو تصرفت فيها أكبر من عمري، لكن في عمر 17 وفي فترة النوبات هذه في 2011 كنت أشعر أني أكبر من عمري عشرات المرات. فقلت أنا خلاص أنا لازم أقوى، أنا من إيش خايفة؟ فوقفت مع نفسي وقفة، ولما كانت تجيني خوف انه يمكن تجيني نوبة الحين، بدأت زوجة اخوي تسكر الانوار خلاص عشان وقت النوم، يبدأ عندي الخوف يبدأ عندي، فأقوم اوقف مع نفسي واقول انت ايش خايفة منه؟ افنان انت ايش خايفة منه؟ ايش خايفة منه؟ تخافين من الموت؟ الموت حق. وفعليا انا ما كان عندي خوف من الموت، قلت الموت حق، يمكن انت الحين فجأة تطيحين وتموتين، الموت حق ما له دخل، تقولين تخافين وتترقبينه، متى ما يجي يجي، تخافين من ايش؟ من جن وما ادري ايش ومن هالكلام، انت ما تخافين منه، هم لهم عالم وعالم موازي وما هم فاضيين لك. فأنت إيش خايفة؟ خايفة من حرامي ولا شيء مسكر الباب وأنت ما تخافين وأصلا أخوك وزوجته هنا، وأنت من إيش خايفة؟ أنت ما عندك سبب للخوف، فكري أفنان أنت، وأطالع في مراية في نفسي أقول أنت ما عندك سبب للخوف. فكنت أقول لنفسي كذا وأكلم نفسي كذا، كنت أكتب في ورقة ما في سبب للخوف، ما في سبب للخوف. جاء بعدين طبعا كان عندي خوف، طبعا طوال الأربع شهور الماضية من أول نوبة إلين هذيك اللحظة اللي بدأت أقوى فيها كانت آخر الترم الأول، كان أخوي لما يقول يلا نطلع، طبعا أنا دائما أطلع معاهم بقالة نشبة يعني حبايبي تحملوني مراهق في بيتهم وراهم المهم، فكنت أقول يلا يعني معاكم ف لما كان بنروح البقالة يلا فنان وزي كده وما أدري إيه، طبعا كلهم بيروحون هو وزوجته وبنته، قلت أفنان أنت مو تخافين لحالك، واجهي خوفك لحالك، انت مو تخافين حالك، يلا الان ربي نفسك. ففعليا كانوا يطلعون، والله يا جماعه اني كنت ادخل الغرفه واسكر على نفسي الباب عشان ما اضعف واقول لا 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 انا جاي معاكم، لاني انا خايفه اني اكون لحالي تماما، فيعني فعليا اسكر على نفسي واقول اطلعوا، اقول في نفسي اطلعوا 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 خلاص عشان ما اضعف واقول خذوني، الين اسمع صوت الباب واحس براحه كذا اقول يا الله افنان يو ديد ات قدرتي. طبعا ما قعدت دقيقتين ثلاث دقائق الا يرجع الخوف اضعف، انت لحالك بتجيك نوبه، لانه انا اول نوبه جتني لحالي، جتني في الليل وجتني في عزلتي، فأفنان انت لحالك وتجي الافكار، واجي افنان انت اقوى من كذا ومصيرهم بيجون وانت ما ادري ايش، انت دائما كنت تقولين لحالك ايش الفكره، واتكلم مع نفسي الين يجوا، لما يجون اقول يا افنان والله برافو عليك، والله برافو عليك، واشجع نفسي من هالكلام. بعدها طبعا جت إجازة صيفية، احنا دائما نروح في نهاية العشر الأواخر في مكة، أنا وأمي وأخواني وكذا نروح الحرم، فإحنا متعودين إن كل واحد يقوم من الشقة ينزل الحرم لحالة، إذا عنده بنت خالي ولا بنات عمي ولا أروح معاهم، فكل واحد لحالة يعني يروح الحرم ويرجع براحته. فهذاك الوقت أنا كنت متخوفة أبغى أحد معايا، ما أتخيل يعني حتى في الأماكن المفتوحة، حتى في ما هي مسألة إنه لحالي، حتى لو معايا ناس كثير أنا بمفردي فأبغى أتكلم، فكنت حرفيا لما أمشي أقول لا شكلي أنتظر أختي تقوم، أنتظر أخوي يقوم، بعدين قلت ليش لا أفنان بتروحين لحالك زي ما كل سنة كنت تروحين لحالك، فكنت أضغط نفسي وأدوف نفسي، رحت لدرجة أن كنا نركب زي الباصات تودينا الحرم، كنت على طول ألف على اللي جنبي أقولها كيف حالك إيش اسمك، أبغى أتعرف على أحد عشان أحس بأمان، يعني شيء سبحان الله. فهي ترتاح يعني هي سوري هي يعني تقول اسمع وكذا ونسولف وكذا وكذا، فأحس إني خلاص أنا بأمان. بعدين يرجع طبعا الخوف ما يخليني لحالي أبدا. فتيجي المرة الثانية أقول ما حكلم أحد جنبي، ما حكلم أحد، حروح لحالي وحصمت لحالي وحكون لحالي وحنتهي من اليوم لحالي وحرجع البيت لحالي. وصرت كذا أتحدى نفسي أتحدى نفسي أتحدى نفسي. استمرت الحالة من أول نوبة، كانت بداية الترم الأول أو يعني كذا ربع الأول إلى نهاية الإجازة الصيفية، يعني استمرت تقريبا ما يقارب 8 شهور كاملة. لدرجة أني يعني حتى طبعا قربت من الله بزيادة وكنت أدعي يعني أتضرع أنه يا رب أنا أرجع زي أول وأحسن، يا رب أرجع زي أول وأحسن. وكمان يعني كنت حرفيا يعني زي ما قلت أنه غصت في نفسي، غصت في مشاعري، سمحت لنفسي أبكي، كنت أبكي من الخوف وأسمح لهذا البكاء. كل هذا أنا ما كنت أكلم أحد للأسف، للأسف. ولذلك اليوم أنا أعتقد هذه الرغبة القوية في أني أصرخ بصوت عالي في المايك هذا أطلب المساعدة، أطلب المساعدة. حرام حرام. يعني أنا الآن مو ندمانة تمام الندم على 8 شهور، لكن ما أبغى أحد يذوقها، ما أبغى أحد يذوق هذا الخوف، ما أبغى أحد يذوق هذا الخوف الغير مبرر، حتى الغير مبرر اللي علاجه جدا سهل. طبعا بعد ما خلصت 8 شهور أنا طبعا القصة حقتي ما أبغاها كمثال، ما أبغاها تكون قدوتكم، يعني لأنه أنا ما طلبت المساعدة، طولت وتقريبا هي راحت من نفسها بالطرق اللي سويتها فطريا، جت مني كذا. أنا ما أعرف كيف ربي ألهمني بتلك الطرق اللي نفعت معايا وطلعت من نوبات الهلع فعليا يعني كما كنت وأفضل، الحمد لله يا رب. يعني ما جات نهاية سنة نهاية أو نص تقريبا سنة أولى جامعة، في نص الترم الثاني إلا أنا أفنان الأولى والأفضل، يا رب لك الحمد. بعدها حتى رحت سكنت سكن خاص، ويعني طلعت من بيت أخوي وكذا، وعادي بالعكس والحالي وكل شيء تمام والحمد لله يا رب لك الحمد، يعني بأفضل حال. فأنا ما أبغى أنه إحنا أن يكون هذه القصة قدوة، ليه؟ لأنه أنا ما طلبت المساعدة زي ما قلت، وقد تكون الطرق اللي سويتها نفعت وربي ألهمني بإني أنا أسويها وأستمر عليها ومشى الحال، يعني يا رب لك الحمد. لكن في حقيقة الحال لما نفسر إيش صار لأفنان، إيش صار حرفيا، هي عبارة عن اضطراب نوبات الهلع. تكون نوبة بلا أي مبرر، يجي معاها مشاعر سلبية الواحد ما يفهم إيش كيف يفسرها، المخ يصير مليان، إما الواحد يشعر أنه يفقد عقله زي ما شعرت أنا، والبعض يشعر أنه بيموت، أحس أني بموت، والبعض يشعر أنه أحس أنه بيغمى علي الآن، أحس بدوخ، أحس بني شيء. ومن هالكلام يكون في خفقان، تعرق، رجفة، غثيان، من هالكلام يكون فيه فعليا خوف شديد. وهذا أكثر شيء إحنا نقدر نقوله، إنه فيه خوف شديد، يا من الدوخة، من الخوف، من الموت قصدي، أو من إنك تفقد عقلك. يجي معاها كل هذه الأمور، بعض الناس طبعا خنقة، ألم في الصدر، أحيانا حتى تنميل زي التنميل في كل الأيادي، وأحيانا الواحد حتى يشعر الشعور بالمكان والزمان، ما يدري هو مين هو وين. هذه بعض الناس ممكن تجيهم. بعد هذه النوبة يصير فيه خوف من نوبة أخرى، تقريبا في خلال شهر يصير الواحد حتى يحاول يتجنب كل الأشياء، يحاول يتجنب كل الأشياء اللي سببت له النوبة الأولى. فزي مثلا قصتي أنا حاولت أتجنب الظلام، حاولت أتجنب الليل، حاولت أتجنب العزلة، حاولت قدر المستطاع أني أتجنب أني أكون لحالي، لأن النوبة أنا جتني لحالي. وعلى طول يصير فيه توقع لأسباب، فعين مدري إيش، والواحد يسوي أي شيء بس عشان يصير يرجع بخير ويرجع طيب. فكل هذه الأمور سبحان الله وجدها العلم، قال لكم ترى هذا اضطراب نوبات الهلع، ويحصل لنسبة كبيرة من الناس، نسبة كبيرة جدا. زي ما قلت اضطرابات القلق كلها تعتبر من أوائل الاضطرابات النفسية حول العالم، وقلت لكم في أمريكا الآن هو من أول الاضطرابات اللي شخصت في العالم، يعني من أول الاضطرابات شيوعا في أمريكا. فهذا شيء موجود وشيء طبيعي، يعني هو مرضي لكنه شيء طبيعي، لأنه يحصل للناس جميعها مو أنت لحالك. هذا الشيء لحاله مريح، الرعب اللي كنت عايشته والخوف اللي كنت عايشته أنه أنا الوحيدة اللي قاعد يحصل لي هذا الشيء، وأنا قاعد أنتهي، وأنا هذا الأمر ما له حل. هذا العجز كان مؤلم، كان مؤلم بالنسبة لي، وهي غلطتي أكبر شيء إنه أنا ما كنت أتكلم، يعني حتى ترى أهلي بعد هذيك النوبة ترى ما كانوا يدرون إيش يعني أنا قاعد يعني أعاني، ما كنت أتكلم، ما كنت أقول ولا شيء. فطبعا زي ما أقول لكم الريسك فاكتور، الأشياء اللي هي أدت إلى حدوث هذه النوبة مو شرط أن 100% تكون هي الأسباب، لكن العلم شاف أنه هذول اللي يصابون باضطرابات نوبات الهلع عادة ما يكونون كذا وكذا 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 اللي هي بتطرق لها الآن، اللي أغلبها كانت فيها منها الصعوبة في التعامل مع الغضب. الشخص اللي ما يعرف يتعامل مع غضبه يكتم جواته، زي ما كنت أسوي أنا، أسوي نفسي مجنونة، ما كان صاير شيء، نتقهوى يوم نسولف ونضحك، ما كان قبل شيء كنت غضبانة، ما في معرفة ووعي بالتعامل مع الغضب، ما في تعبير عن الشعور بطريقة صحيحة، فهذه ممكن تنكتم جواتك وتطلع على شكل نوبة هلع فجأة من غير أي سبب، وانت مبسوط وقاعد مع أصحابك ولا قاعد في الجيم ولا قاعد في ولا مستانس ولا whatever، تبدأ تطلع لك بأي طريقة وبلا أي سبب. فأحد الأسباب هذه انك تكون انت ما تعرف تتعامل مع الغضب. أحيانا يكون انفصال عاطفي كبير حصل، انفصال عاطفي كبير حصل لك قبل فترة من هذه النوبات. أنا أفسرها أنه قد يكون فعلا ابتعادي عن أهلي، رغم أني كنت أحس أنه بالعكس وناسة وما أدري إيش، لكن انفصالي الكبير عن أهلي قد يكون سبب، قد يكون سبب فعلا. وكثير من المغتربين دائما ما تبدأ حياتهم بنوبات هلع في غربتهم، كثير من الأصدقاء المغتربين قالوا لي هذا الكلام. فالانفصال ممكن قد يكون عاطفي، انفصال عن حبيب عن حبيبة، عن زوج عن زوجة، فعدم إدراك هذه المشاعر حقة الانفصال وعدم تنظيفها بشكل جيد والحديث عنها بشكل جيد تنكتم وتطلع بشكل نوبة هلع بلا أي مبرر وبلا أي سبب. الأمر الآخر يعني ممكن يكون حتى أحيانا اللي هو علاقتك مع عائلتك. تخيلوا هذا كله في كتب الطب النفسي، قالوا ممكن أنه علاقتك مع عائلتك إذا كانوا الوالدين متحكمين بزيادة، إذا كانوا مخيفين، إذا كانوا شديدين وصارمين ومطالبين، هذا النوع من الأباء قد يؤدون بأبنائهم إلى نوبات هلع، لأنهم زي حرفيا كأنهم يولدون شعور خوف جواتهم، فبالتالي يطلع هذا الخوف بلا أي سبب فجأة وبدون أي مبرر زي ما قلنا. طبعا ممكن بعض الأشخاص اللي يكون قد تعرضوا في الطفولة إلى أي تحرش جنسي، تحرش جسدي، أو حتى مش بالطفولة، يعني هم كبار ممكن تكون أحد الأسباب، لأننا نرجع نقول هي عبارة عن خوف وغضب داخلي فيطلع على شكل نوبة. أيضا كمان في ناس، لما في الحلقة الماضية تكلمت عن شعور القلق، في ناس أصلا قلقة فدائما تحس أنها هي أصلا محتجزة، تحس أنها قلقة، تحس أنها في شيء خطر بيحصل، فأصلا هي almost عندها تشخيص اضطراب القلق العام، فدائما تيجي معاها كذا أخوان هم يجون تيجي معاها نوبات الهلع، فممكن تطلع على شكل نوبة هلع بدون أي سبب. في أسباب كثيرة، لكن أنا جبت أكثر الأشياء اللي يعني ممكن إن فعلًا يعني ممكن فعلًا إن تحصل للناس عامة، فبالتالي تحصلهم نوبات الهلع. ومنها أيضًا نسيت أقول، منها اللي هو عدم القدرة على التعبير عن المشاعر واستخدام الوسائل الدفاعية، زي وسيلة الدفاعية اللي هي الإصابة بأعراض جسدية بدل عن أعراض نفسية، وهذا الشيء برضو حصل لي، صح ولا لا؟ اللي هو موضوع لما أنا حسيت كنت أزعل أو أغضب أو هذا، كنت أنكتم بس ما كنت أتكلم ولا كنت أعبر، كنت أنكتم وأخذ بخاخ. هذه الوسيلة الدفاعية اللي أنا كنت أسويها، بأنه طبعا أنا وسيلة دفاعية في اللاوعي، يعني مو أنا أبغى أنكتم، أنا ما أبغى أنكتم، بس كانت تحصل هذه إشارة. فإذا أنت عندك مراهق أو مراهقة في البيت، أختك، أخوك، بنتك أو ولدك، تشوف أنهم دائما عندهم إصابات جسدية أو أعراض جسدية، كتمة، تنميل، مدري إيش، دوخات، وما لها أي سبب. طبعا أنت تسوي كل الفحوصات، ما لها أي سبب، في الطب تأكد أنه هذه أعراض نفسية، حول إلى طبيب نفسي وتأكد أنها ترى بكرة هذه الأعراض الجسدية حيكون ممكن بعدها نوبات هلع، لأن الناس اللي يستخدمون هذه الوسائل الدفاعية في اللاوعي عادة ما يصابون بكرة، لأن طريقة تعبيرهم عن الغضب، تفريغهم في الغضب في شيء غير واقعي، يعني أنا أخذت غضبي هذا وزعلي وحطيته في عرض جسدي، خليتني أنكتم بدل ما أتكلم. فهذه الطريقة الغير واعية وهذه الطريقة يعني اللي هي تعتبر مغلوطة، خلاص طبعا هي في اللاوعي، وأنا طفلة برضو، ترى هالكبار برضو لا زال في كبار يستخدمون هذه الوسائل الدفاعية، يعني ما يعرفون يعبرون مشاعرهم أو في الزعل يجون ينكتمون ويتعبون وصدرهم، بعضهم يجيهم حمى وبعضهم يطيحون، ترى يتعبون فعلا. تأكدوا أن ترى هذه وسيلة دفاعية في اللاوعي، لازم أنت تكشف عنها، يعني تدركها أن هي تدرك أن هذه وسيلة دفاعية، وتقول لنفسك وتبدأ تتكلم أكثر، يا للثيرابيست، يا لشخص مقرب لك، يا للشخص اللي أنت قاعد تتهاوش معه أو أنت في حرب معاه، يعني عشان تطلع من هذه الوسائل الدفاعية اللي في اللاوعي اللي هي غير ناضجة وغير صحيحة. فهذه الوسائل الدفاعية اللي أنا كنت أعيشها برضو هي من الأشياء اللي كانت إشارة أني أنا في يوم ممكن أدخل في نوبات هلع. فكل هذه الأمور العلم قدمها لنا وقال لنا ترى يا جماعة، ترى أنت إنسان، أنت ضعيف إذا ما عبرت عن غضبك زين، إذا غضبك دخل جواتك وتحول إلى طريقة تعبير مغلوطة، وإذا أنت مثلا والله تعاني من أشياء كبيرة جدا زي أهالي صعبين، أو يعني وأنت في سن صغير وعندك حروب مع عائلتك، حروب كبيرة جدا، وإذا أنت مثلا عندك انفصال عاطفي كبير سواء من أهلك أو أحبتك وكذا، فترى أنت ممكن تجيك نوبات هلع، ممكن تفجأة هذا الجسم يصير مشحون بالغضب والخوف، فبجأة بوف يطلع كذا الخوف والغضب بشكل كيف، بشكل نوبة هلع. هذه هي نوبة هلع، هي فعليا قنبلة مشاعر، هي قنبلة خوف، قنبلة خوف تبغى تنفجر. فمجرد إدراكك أن نوبة الهلع تحصل لناس كثير وأنها هي عبارة عن قنبلة خوف، بمجرد ما تطلع حتمشي وحتروح في سلام مع السلامة بمجرد ما تعرف تتعامل معها. الحل لنوبات الهلع يا جماعة هو أنك ما تروح للطوارئ 100 مرة وتطمن نفسك 100 مرة، لأن الفكرة نوبة الهلع هي أصلا فكرة، تخيلوا هي أصلا فكرة. يعني شفتوا لما أنا كنت طالعت وبكيت وجيت قعدت كذا، فجأة حسيت أن في فكرة أنه إيش فيني، يعني أنا ما أدري إيش فيني دوار أو شيء، قد يكون في عرض جسدي جاني أول ما قمت من الكنبة، قد يكون، أنا أفسرها كذا اليوم، قد يكون أول ما قمت من الكنبة جاني زي الدوار، يعني تعرفون لما الواحد أحيانا فجأة يقوم يحس بدوار، فأنا فسرت الدوار أنه على طول أسئلة إيش فيني، أنا بدوخ، أنا إيش فيني، إيش في عقلي، فصار في فكرة خوف شديد من أنه إيش قاعد يحصل لي. بعدين قلت أوه لحظة، مخي قاعد يدور، يمكن عقلي، يمكن أنا بموت، يمكن أنا عقلي بفقده. وبدأت هذه الفكرة، الفكرة حفزت كل الأعراض الجسدية، الخفقان، التعرق، كل الأمور الثانية، وهذه الأمور التعرق وهذه الأمور خلتني أبغى أتصرف، أبغى أسوي سلوك، وسلوكي كان عبارة أني أنا أركض عن المطبخ وأخذ تفاحة لأنه يمكن نقص يعني سكر، غيري مثلا يروحون الطوارئ، سووا لي أرجوكم، سووا لي فحص قلب، سووا لي كذا، ويا كثرهم أطباء الطوارئ تعبوا من الناس اللي يجون بنوبات هلع. وأحيانا يكون في تقصير أنه ما يقولون لهم، أنه ما يعطونهم موعد في الطب النفسي، أو ما يقولون لهم ترى هذا عرض نفسي، أحيانا خلاص يقولون لا ما فيك شيء وروح، للأسف يعني. بس الأغلب الحمد لله، واللي أصلا يجون العيادة النفسية يكونوا محولين من أطباء الطوارئ، فنشكرهم على ذلك، لكن في تقصير أحيانا. فلذلك أنا أبغاكم أنتم تعون الشعب العامة يعي أنه هذه لما تجيك لا تروح الطوارئ، تطمينك حيرجعك للدائرة الأولى. لما أنت فعليا هي كذا ثوت فكرة، الفكرة تؤدي إلى شعور، الشعور اللي هو الخوف والقلق، الشعور يؤدي إلى عرض جسدي اللي هو قاعد يحصل لك، خفقان، هذه الأمور، العرض الجسدي هذا يؤدي إلى سلوك، سلوكك أنك أنت تهرب للطوارئ وأرجوكم ساعدوني، أبغى تطمين، وتبغى تطمين وتبغى كلام وتبغى هالأمور، وما فيك شيء، ويقدون يسوي لك 1,000,000 فحص، وتروح من طوارئ للطوارئ، وفي الشهر تروح 100 مرة الطوارئ، وكلهم يقولون لك طيب. كل هذه الأمور حترجعك في الدائرة الأولى، لما أنت تطمن نفسك وتصير طيب تطلع، بكرة بيجيك الخفقان وبيجيك هذه النوبة، حترجع مرة ثانية الطوارئ، وكذا أنت تمشي في دائرة مفرغة. الحل أنك تقف عند الفكرة، تقف عند الفكرة، تقول أنا ما حفقد عقلي، أنا ما حموت، ما حد يفقد عقله فجأة، ما حد يعرف والله أنه بيموت الآن في ذي الدقيقة، ما حد يعني يكون في تغيير للفكرة الأساسية. طبعا هل الأمر بهذه السهولة؟ لا طبعا. عشان كذا العلاج الأول لنوبات الهلع والأفضل هو العلاج السلوكي، يعني في العيادة، يعني نخلق نوبة هلع في العيادة قدامنا معاك، إحنا نخلق لك نوبة هلع ونقول لك كيف تتصرف فيها فعليا، أقول لك يلا تنفس ولا دور بالكرسي ولا مدري إيش، نخلق كذا أعراض جسدية عندك، تبدأ خفقان، يبدأ هذا، فجأة أنت طوف قنبلة مشاعر، قنبلة خوف، قنبلة يعني قنبلة نوبة هلع يعني، وتبدأ قدامنا ونقول لك كيف تتعامل معها. هذا هو العلاج السلوكي، وبمجرد ما تعرف تتعامل معها، تقف عند الفكرة قبل لا يوصل إلى شعور ثم أعراض ثم سلوك، بمجرد ما تقف عند الفكرة حتختفي نوبات الهلع من حياتك تماما. أنا صارت يعني قد خلينا نقول ما أدري والله فطريا حصلت معايا تقريبا، لكن طولت عشان أنا أصل لهذا الحل. وأنا طبعا أشجع أنكم أنتم ابحثوا وامشوا وراء المساعدة، الأمر أسهل بكثير مما تتخيلون. طبعا العلاج الثاني اللي هو العلاج اللي هو الدوائي، أدوية بسيطة سهلة تستمر عليها 6 شهور. تو في العيادة أمس واحدة ما شاء الله في 3 شهور اختفت نوبات الهلع تماما. أكلمها تقول أنا تمام الحمد لله، ولا نوبة هلع واحدة، 2 أسابيع جتها نوبات هلع بعدها ما عاد جتها أبدا. بس إحنا للإحتياط استمر شوية على العلاج زيادة 3 شهور زيادة عشان نطمن. فأحيانا بس في العلاج الدوائي، لكن أفضل طبعا علاج سلوكي ودوائي مع بعض. فأرجوكم ارفقوا بأنفسكم لما تجيكم هذه الأعراض، خلوا الثقافة الكلتشر والله ترى هذه عين وهذا أوكي ما عندي مشكلة يا أخي، اقرأ على نفسك وخل أحبتك يقرؤ عليك، روح للشيخ اللي تحبه والله ما عندي مشكلة، ولا أقولها ترى باستهزاء ولا شيء، أنا صادقة أنا ما تركت القرآن ليلة هذيك الأيام، وبإذن الله يعني هذه الأيام بعد، بس يعني قصدي في مرضي ما تركته. فخلي الكلتشر شوية على جنب، خلي الأشياء المكملة لهذا الأمر، خذ العلاج الأساسي، اسعى، هذا اللي فعلاً يطلبه الدين، أنك أنت تسعى في العلاج، تسعى في الأمر حتى يساعدك فيه الله سبحانه وتعالى. فالأمر صعب، الأمر مخيف، أحيانا الناس تستمر معهم كثير، أحيانا الناس للأسف هي بدأت بدون سبب بس بكرة تصير تجيهم في مثلا في الأماكن المغلقة في الطائرة، فتخلق فوبيات، فتخلق عندهم فوبيا ما كانت عندهم في السابق حتى. وأنا فعليا لما تعالجت بعد 8 شهور يعني الحمد لله مشت من عندي النوبة، بعدها تقريبا 3 سنوات جتني في الطائرة. طب أنا ما خاف من الطائرة، أنا كل ويكندين أنزل عند أهلي بالطائرة، فجتني في الطائرة، بس وقتها كنت خلاص عارفة إيش نوبة الهلع وعرفت كيف أتعامل معاها وهديتها وما عاد جتني أبدا. بعدين بعدها ب3 سنوات جتني في الاختبار اللي حكيت عنها، اللي بحط الحلقة في وصف الحلقة، اللي هو الفيديو حق اللقاء اللي تكلمت عنه عن حادثة نوبات هلع في الاختبار، جتني في الاختبار بس عرفت كيف أتعامل معاها. وكنت حرفيا باخذ علاج يعني يعتبر مهدئ، بس هو يخفف من خفقان القلب وقتها عشان يخفف الاعراض وعشان اختبر بهدوء، يعني ما هو منشط ولا هو مخدرات ولا هو مهدئ، هو فقط يخفف من خفقان القلب عشان ما تبدا معك نوبه داخل الاختبار. بس في النهايه ما اخذته ومشى الحال وراحت مني نوبات الهلع تماما. اختبرت السنه الماضيه 2 اختبارات ما عندي ولا نوبه هلع. فمهما كنا، حتى أنا طبيبة متزنة وأمشي في ذاتي وأمشي في السعي يعني تجاه نفسي وتجاه روحي وتجاه كل هذه الأمور، إلا أنه نحن أيضا نتعب ونرهق وعندنا أعراضنا النفسية الخاصة، عندنا اضطراباتنا النفسية الخاصة، لكن الحمد لله قصة وعدت. فمهما كانت قصتك في اضطرابك النفسي أو أعراضك النفسية الحالية صدقني حتعدي، لكن أطلب المساعدة المناسبة. أنا العام لما جتني وقبل العام لما جتني في الاختبار على طول لجأت إلى صديقي وزميلي طبيب نفسي، على طول لجأت للمساعدة، أرجوك يا زميلي أنت بس قل لي شو الحل، أنا بختبر زي العالم والناس يعني. وسبحان الله يعني القصة كاملة حتكون إن شاء الله في الفيديو اللي بحطه في وصف الحلقة. فكل اللي أبغى أقوله إنه اضطرابات القلق العام ونوبات الهلع وفي اضطرابات قلق أخرى ممكن نتطرق لها بعدين، كلها هي قد تكون أحياناً ترى جزء من حياتنا عارضة في حياتنا وتمشي، مو شرط تكون شيء والله زي السكر وزي الضغط خلاص شيء مدبس فيك وخلاص أنا مريض بنوبات الهلع أنا مريض باضطراب القلق، لا، أحياناً تكون فعلياً فترة عارضة وتمشي قد تطول أحياناً، لكن صدقني حتى عدي. مو كل الاضطرابات النفسية اضطرابات تصل إلى الجنون وتصل إلى التنويم وتصل إلى أنك تكون خلاص أنت غير قابل للحياة وغير قادر على العمل والحب وتعريف فرويد للصحة النفسية. لا، في بعض الاضطرابات النفسية هي عارضة في حياتك حتمشي عندك أحيانا إلى 2 شهر زي ما قلت مع العلاج، إلى 3 شهور. فالإنسان بطبعه هش ضعيف، الحياة أثقل من روح الإنسان الخفيفة اللطيفة، الحياة وظروفها أثقل من احتمال الإنسان، لكن سبحان الله الله خلق فينا العقل هذا حتى نمكنه ونعلمه ونهذبه ويصل إلى هذه العلوم كلها ويصل إلى هذه الحلول كلها عشان يساعد هذه الروح الخفيفة، عشان يساعدها ويحميها من كل هذه الاضطرابات ومن كل ثقل الحياة الصعبة هذه. فهذه كانت قصتي، مو باختصار لأني أنا أخذت أكثر من ساعة، هذه كانت قصتي مع اضطرابات، مع نوبات الهلع. ويا رب لك الحمد اليوم أنا بأكمل صحتي النفسية، يا رب لك الحمد، وأنا ما أستبعد لو جتني نوبة هلع في يوم ما. هذا لا يعني أنه أنا بخاف أو شيء، أنا أعرف كيف أتعامل مع نوبة الهلع لو جتني في يوم ما بسبب ضغط معين أو بلا سبب. أنا بعرف كيف أتعامل معها لأنه أنا جتني وانتهيت وخلصت وما عندي أي مشكلة، يا رب لك الحمد. والحمد لله يعني أرى أني بكامل صحتي النفسية، وأرى أنه هذيك المرحلة زي ما قلت دخلتني في ذاتي، خلتني أكثر رفق بنفسي، خلتني أبكي عندما أريد أن أبكي، خلتني قلب قبل أن أكون عقل، خلتني عاطفة قبل أن أكون منطق، خلتني أؤمن بأن النفس البشرية ضعيفة، وعندما تغضب تريد التعبير عن غضبها بصراخ، ببكاء، بدراما، بدلع، لا بأس لا بأس، المهم أن يطلع هذا الغضب وما يكون كقنبلة موقوتة جواتي ويطلع في يوم من الأيام على شكل نوبة هلع. كل القلق أخرجه. أنا حتى بعدين اكتشفت أن اختباري اللي جاء فيه نوبة قلق لأني كنت في مقاومة، أقول أنا ذكية وأنا ما يصعب علي، وأنا كنت أقاوم فكرة أني أقول أنه صعب، ما أبغى حتى أقول أنه صعب، فكان عندي مثالية عظمى وصلتني إلى نوبات الهلع. وأنا هذا يعني من كيسي من كيسي أقول، وأنا مؤمنة أن أغلب الناس اللي تجيهم نوبات هلع ناس تحب المثالية أو عندها مثالية عالية تجاه نفسها، مو شرط مثالية أنها تكون بيرفكت، لا، مثالية أنها مثلا ترضي الآخرين، ما تبغى تزعلهم، مثالية مع نفسها أنها ما تبغى تكون شكلها ضعيف قدام الناس، أو ما تبغى تكون ضعيفة قدام نفسها حتى. هذا يعني منظوري الخاص، يعني هذه أنا قلتهم نظرتي النفسية الخاصة. فانتبهوا من هذا الأمر، تخلوا عن المثالية، تخلوا وأؤمنوا بضعفكم، أؤمنوا بتعبكم، أؤمنوا بمشاعركم، أطلقوا سراحة، حرروها قبل أن تكون قنبلة موقوتة جواتكم. وبمجرد أن تحصل هذه القنبلة لا تخافون، دائما هنالك حل، روحوا في البداية طوارئ ما عندكم مشكلة، لكن اطلبوا أطباء الطوارئ أن يحولوكم إلى أطباء نفسيين، وبإذن الله أطباء الطوارئ يكونون أصلا قدها من البداية، إنهم بمجرد ما يشوفون أن كل شيء طيب، كل شيء بخير، إذن هذا عرض نفسي، لأنه ترى فعليا هي في أعراض مشابهة لأمراض فعليا جسدية، يعني فعلية، فإحنا ما نبغى نشيل هذا الأمر تماما، إحنا لازم نتأكد أنك أنت قلبك كويس، كل شيء كويس، كل تحاليلك كويسة، خلاص هنا أنت لا تعال نساعدك في موضوع اضطرابك النفسي حتى إن شاء الله تعدي بكل سلام وكل أريحية. أتمنى يكون هذا البودكاست الطويل، يعني أتوقع أكثر مدة أخذتها ساعة وعشر دقائق يعني أو أكثر، فأتمنى أني أكون أثريتكم، أتمنى أن تكون القصة لامستكم، أتمنى تكون وصلتكم إلى مكان ما، وصلتكم إلى حل. وأتمنى للي ما قد أصيب أن يعني يقي نفسه بالمعلومات اللي قلتها، احمي نفسك بالمعلومات اللي قلتها. تذكروا أن تتنفسون، أن تتأملون، أن تحضنون، وأن تتحدثون وتعبرون عن كل ما يجول في خاطركم. إن الحياة أصعب من أن تكتم داخل نفسك الطيبة واللطيفة والبريئة والجميلة. أتمنى لكم كل السلام وكل الحب يا رب العالمين، وإلى سبت قادم بإذن الله.